الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا يزال كلامنا في المسألة الأولى من النوع الأول، بعدما حسم الشيخ رحمه الله حرمة المعاوضة على بول غير مأكول اللحم، ذكر بعد ذلك فرعين. الفرع الأول ما يرتبط بما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه، يعني يريد أن يتكلم الآن عن أبوال ما يؤكل لحمه. وفي أبوال ما يؤكل لحمه قسم البحث إلى قسمين. الفرع الأول يرتبط بأبوال غير الإبل مما يؤكل لحمه، والفرع الثاني يرتبط ببول الإبل، نفس بول الإبل. وفي ذيل الفرع الأول يتحدث عن ماذا؟ عن لحوم السباع وشحوم السباع، لأن حكمها يستخرج من نفس حكم بول الإبل حينئذ، أو بول غير الإبل من مأكول اللحم حينئذ. بالنسبة لي ما عدا، هو عبر الشيخ تعبير لطيف، ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه، يقول ما يؤكل لحمه بوله طاهر، إنما ينجس بول ما يؤكل لحمه إذا وطئ أو صار جلالا، بناء على ما تقدم معنا بالأمس. فكلامنا فعلا عن ماذا؟ عن الحيوانات مأكولة اللحم، عن أبوال حيوانات مأكولة اللحم، هل يجوز المعاوضة على أبوالها أم لا يجوز؟ قبل الدخول في المطلب يشير الشيخ إشارة إلى أنهم لم يتفقوا على طهارة أبوال ما يؤكل لحمه، بل اختلفوا في موارد ثلاثة، وهي بول الخيل والبغال والحمير. في بول الخيل والبغال والحمير ذهب الشيخ في النهاية وابن الجنيد إلى القول بنجاستها، بينما المشهور طهارة أبوال ما يؤكل لحمه بلا فرق بين هذه الثلاثة وبين غيرها. واضح إن شاء الله؟ نعم. الآن هذه مسألة لا تهمنا كثيرا، المهم هو أنه أبوال ما يؤكل لحمه هل يجوز المعاوضة عليها أم لا يجوز؟ يقول الشيخ هذه المسألة ترتبط بجواز شربها اختيارا وعدم جواز شربها اختيارا. فإن قلنا بجواز شربها اختيارا الظاهر جواز بيعها، وإن قلنا بحرمة شربها اختيارا فيأتي وجهان وقولان في جواز بيعها وعدم جواز بيعها. واضح إن شاء الله؟ هذا مهم جدا، هيكل الفكرة هو هذا. نحن إلى آخر، تقريبا إلى آخر الفرع الأول نحن نتحدث ضمن هذا الإطار. واضح إن شاء الله؟ طيب، هل يجوز شرب أبوال ما يؤكل لحمه اختيارا؟ طبعا اضطرارا يجوز شربها، يعني إذا واحد توقفت حياته على شربها يكاد يموت عطشا، يجوز أن يشربها عند الجميع. عندما الكلام ليس هنا، الكلام في الحالة الاختيارية، هل يجوز شربها؟ هل هي من المباحات كالماء والعصير وما شابه أم لا؟ طيب، القائلون الآن، هذه مسألة أيضا هامشية بلحاظ أصل المطلوب، على أي أساس يقال بجواز شربها؟ ولما إذا جاز شربها جاز بيعها؟ هذان نقطتان الآن فعليتان ندخل فيهما تبعا للنقطة. أما نكتة جواز شربها اختيارا. فقد ذكر جماعة مما ذهبوا إلى هذا القول أن العمومات تشمل أي عمومات؟ أحل لكم ما في الأرض جميعا، وكل شيء لك حلال، هذه العمومات تشمل. ثانيا أصالة الإباحة، يعني لو شككنا في حكم شرب هذه الأبواب فإن الأصل هو الإباحة والحل والبراءة عن حرمة الشرب. ثالثا ادعى السيد المرتضى الإجماع على ذلك، وسيأتي غير مرة، الآن لن نقف عنده كثيرا لأن المطلب لا يحسم بسببه. هناك إشكالات على إجماعات السيد المرتضى، أنه هل هي إجماعات حقيقية أم أن يعني على جميع المباني، أم أن لديه مبنى خاص في الإجماع ولديه مقصود خاص في باب الإجماع. إذن عمدة القول بالجواز ما هو؟ العمومات وأصالة الإباحة، هذه هي عمدة القول بالجواز. طبعا واستدلوا أيضا ببعض الأخبار، حتى الأمر الثالث فاتني، بعض الأخبار قبل الإجماع، بعض الأخبار التي يسأل فيها الإمام عليه السلام في بول مثلا صنف من أصناف ما يؤكل لحمه فيقول لا بأس بذلك. وهناك ضمن هذا إشكالات سندية وإشكالات دلالية، ولكن باعتبار أن هذه الفكرة ليست الفكرة الرئيسية المطلب وإنما إشارة إليها، نكتفي بهذا المقدار فيما يرتبط بها.
عندما استدرجت المفهومات اللي قدمت عليها الرويال بأنه كل ما يحرم لحمه،
نعم الأخبار يتدلون بهذا،
المفهوم مالتها ممكن تدل
يجوز. نعم، فإذا النقطة الأولى مع هؤلاء أنه يجوز الشرب اختيار. طيب الشيخ يقول، فاقرأ العبارة، الأول ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه المحكوم بطهارتها عند المشهور. ليش عم نقول المحكوم بطهارتها عند المشهور؟ لكي يؤشر إلى الخلاف من قبل الشيخ وابن الجنيد في بول الخيل والبغال والحمير كما قلنا. فإذا الآن ما هو حكمها؟ إن قلنا بجواز شربها اختيارا كما عليه جماعة من القدماء والمتأخرين، بل عن المرتضى دعوى الإجماع عليه، فإذا بناء على جواز شربها، إن قلنا بجواز شربها فالظاهر جواز بيعها. طب ما هو الرابط بين جواز الشرب وجواز البيع؟ في الحقيقة جواز البيع عند جواز الشرب بالبيان التالي: أن المنفعة المقصودة من البول إنما هو الشرب. يعني إن كان من منفعة مقصودة للبول، ما هي؟ الشرب. حتما ليست هي سقي الزرع، وحتما ليست هي مثلا بعض الأمور الأخرى النادرة.
سقي الزرع
مقصود من بول من بول الحيوانات، منفعة مقصودة، ولكن المنفعة الرئيسية منها يفترض الشيخ أنها ماذا؟ الشرب. فإذا كانت المنفعة الرئيسية هي الشرب وهذا الشرب جائز، فعلى طبق القاعدة نقول هذه لها منفعة محللة مقصودة، فإنه يجوز البيع بإزائها. بناء على كلام الشيخ الأنصاري السابق أنه النقل والانتقال بقصد ترتب الأثر، هذا نقل وانتقال بقصد ترتب الأثر المحلل، فالمعاملة تكون جائزة وصحيحة. واضح؟ وبعبارة ثانية لا وجه لتحريم هذا البيع، باعتبار أن غايته المقصودة يرحمك الله. واضح؟ تمام إلى هنا؟ فإذا انتضح عندنا وجه الرابط ما بين جواز الشرب اختيارا وبين جواز البيع. جواز الشرب اختيارا يحقق لي موضوع جواز البيع، لأنه جواز البيع ما هو وجوده، على سيأتي تحقيق هذا بالتفصيل ما هو موضوع جواز البيع، وجود منفعة محللة مقصودة ببركة جواز الشرب، أحقق أن المنفعة المقصودة محللة فيجوز.
شنو لازم عشان تبين أنه تكون جواز شرب؟ كل شوية شوية يجوز شرب اليوم اسمح لي شرب. مو يعني ما
إيه هو الشيء يفترض الآن سنتأمل.
ملازمة بين جواز الشرب وبين وجود منفعة محللة مقصودة لدى
الأولى. الذي أقول هو المنفعة المقصودة الشيخ جعلها الآن أصلاً موضوعاً، الآن سنناقش فيها، الآن أنا سأناقش في عنكم مناقشات الأعلام، ولكن ترتيب المطلب عند الشيخ بهذه الطريقة، تعرفون كيف؟ الملازمة بهذه الطريقة. الآن بعدما اتضحت الفكرة نستطيع أن نذهب يميناً يساراً شيئاً. بعض الأعلام وهو الميرزا الشيرازي رحمة الله تعالى عليه عنده تعليق جميل جداً في هذا المقام، يقول لعل تعبير الشيخ الظاهر جواز بيعها وعدوله عن قوله يجوز بيعها. يعني ليش أتى بكلمة الظاهر؟ الظاهر عادة في مقابله احتمال ما إن كان ضعيفا. يقول الميرزا الشيرازي أنا أتأمل في هذه النتيجة. ليه؟ لأن البول وإن كان يجوز شربه اختيارا ولكن لا يجوز بيعه. ليه؟ لأن الطبائع العامة تتنفر من شربه، والعرف يرفض أن يكون البول مالا في نظره. يعني مش بس تتنفر، من جهة تتنفر، والتنفر وصل إلى حد أنه لا يبذل العرف بإزائه مال. فإذا كان تتنفر منه الطبائع ولا يبذل العرف بإزائه مال، فليست النكتة أنه يجوز الشرب أو لا يجوز الشرب. وبعبارة ثانية، العبرة ليست في جواز الشرب لوحده حتى أنت انتهيت من جواز الشرب تم المطلوب، لا، العبرة أن يكون هذا الشيء مقصودا للعقلاء، وباعتبار أن العقلاء والعرف يتنفرون من شربه فأي منفعة مقصودة؟ أكو منفعة محللة إلا أنها غير مقصودة. واضح؟ هذا تأمل الميرزا الشيرازي. واضح إن شاء الله؟
بسرعة بسبب هذه التأمل يفسر تعبير الشيخ
بطلع. يقول لعل الشيخ هو لا يجزم بهذا، يقول لعل الشيخ عبر بالظاهر لأجل هذا التأمل. واضح إن شاء الله؟ وما بعد الميرزا الشيرازي من الأعلام أيضا وقفوا عند هذه العبارة، نقلوا طبعا هناك المناقشة أخرى بطريقة أخرى للميرزا الإيرواني، حبذا لو تراجعوها، واحد من الإخوة يقررها في المجلد الأول حاشية الإيرواني صفحة 25-26 عنده تعليق على هذه العبارة.
صفحة 25-26.
فإذا جوهر الإشكال والكلام مع الشيخ أنه يا شيخنا، هذه حتى الشيخ التبريزي ذكرها، نحن نتأمل معك في نقطة، ما هي نقطة جواز البيع وحرمة البيع؟ هل نقطة جواز البيع هي المالية، أم نقطة جواز البيع هي التحريم والحلية، أم نقطة جواز البيع هي القصد العقلائي يعني مقصود للعقل؟ يمكن أن يكون هناك ملازمة بين المالية والقصد العقلائي، يعني أنت لم تحرر لنا النكتة بعد، وماذا وجزمت بأن من خلال التحريم من خلال الجواز نحكم بجواز البيع. واضح إن شاء الله؟ هذا كله فيما لو كنا قائلين بجواز شرب الأبوال اختيار. تمام؟ الآن ماذا لو كنا نقول بحرمة شر أبوالها اختيارا؟ ما هي النتيجة؟ يجوز البيع أو لا يجوز البيع؟ أولا ليش نقول بحرمة جواز بحرمة شرب اختيارا؟ أصحاب القول الثاني في جواز الشرب وحرمته القائلون بالحرمة يستدلون بآية الخبائث ويحرم عليكم الخبائث. طبعا هذه سيأتي فيها كلام مفصل في أنه ما المراد كل الكلام في المراد من الخبائث. كل الكلام سيد القوي يصر أن المراد من الخبائث يعني ما فيه ضرر ومشاكل ذلك. غير السيد القوي ومنهم الشيخ الأعظم يقول لا، الخبائث يعني ما تنفر منه الناس نوعان. ومن الواضح أن شرب البول تتنفر منه الطباع نوعا أم لا؟ تتنفر منه الطباع نوعا. فإذا كانت تتنفر منه الطباع نوعا فإنه يكون من الخبائث، وإذا كان من الخبائث خرجنا عن أصالة الإباحة عن جماعة القول الأول صح؟ وكانت الآية مخصصة للعمومات، يعني بالآية الخبائث تكون مخصصة للآيات العامة، أحل لكم ما في الأرض جميعا، بل ومخصصة لماذا؟ للأخبار الدالة على جواز البيع ومشاكل ذلك. واضح إن شاء الله؟ طيب الآن قلنا نحن الآن مع أي رأي نقول بحرمة الشرب. طيب ما هو حكم البيع؟ هل يجوز البيع أم لا يجوز البيع؟ يقول الشيخ الأخضر وإن قلنا بحرمة شربها كما هو مذهب جماعة أخرى لاستحبابها، يعني نكتة حرمة الشرب الاستحباب، ففي جواز بيعها قولان. القول الأول، ومن أرباب القول الأول وهو القول بعدم الجواز نفس الشيخ وجماعة مع الشيخ رحمة الله تعالى عليه، ومن أرباب القول الثاني لعله صاحب الجواهر عندما نصل إلى موضع كلامه نؤشر إلى عبارته ونقرأ. ما هو دليل القول الأول؟ القائلون
بس قبل الدليل الأول ذكرت مشاهدة فوق اختلاف بالبغال والخير والحمير.
نعم.
بين ابن الجنيد والشيخ الطوسي.
لا، ابن الجنيد والشيخ الطوسي قال بالحرمة ومن عداهم قال بالجواز. الشيخ في النهاية وابن الجنيد
قام فيها بالحرمة بين الثلاثة.
إيه وابن الجنيد كذا.
بعد ذلك شلون نرتب بعد ذلك في أنه قال بحرمة شربها وأنه عدم جواز المعاوضة عليها؟ يعني إيه؟ الحال أنه جعلناه مما يقول بجوازها عدا أذن الأذار الثلاثة.
هذا في النهاية الشيخ الطوسي في النهاية هذا عنده تأمل، يعني ذاكرة عند الشيخ الطوسي لابد أن تمشي معه بحسب الكتب نحطهم. الشيخ الطوسي في النهاية ذهب إلى عدم إلى نجاسة بول هؤلاء هذه الثلاثة، البول والبغال والحمير والقيوب.
المفروض هو حكم بطهارتها
أي مات أي
أبوال الحيوانات
ما عدا ذلك حكم بطهارتها طبعا.
لا حتى بإذن الثلاثة يحكم بطهارة المفروض، لكن يخرج بدليل آخر بأن الثلاثة ما يدخلون ضمن العمارات بأنه أبوال ما يأكل لحم.
لا
هو الشيخ استعرض المصنف رأي ضمن اللي من قالوا بالحرمة.
إيه لو استعرض رأي في ضمن ما قال بالحرمة
هي أنه إذا قلنا بحرمة شربها
إيه
حال أنه قال بجواز شربها ما عدا ذول الثلاثة.
إيه وين الشيخ قال بذلك؟
دمو إحنا أحسب
لا أنا الذي أقول أن الشيخ الطوسي قال بحرمة شرب أبوال الثلاثة فقط. أنا مرة أتكلم عن أبوال ما يؤكل لحمه ما عدا الإبل، ومرة أتكلم عن أبوال الخيل والبغال والحمير. شيخ الطوسي قال الخيل والبغال والحمير في النهاية قال نجس لا يجوز شربه.
حكم بنجاسته.
بنجاسته هو وقال لا يجوز شربه. في مقابل هذا أبوال غير الخيل والبغال والحمير قال طاهرة.
عشان يعني هذا الدليل يقولون عدم المنفعة إذا نسأل الناجح التوصف فنقصد فيه فقط الثلاثة.
نعم، إما هذا وإما الشيخ التوصف في غير كتاب النهاية. شيخ الطوسي في كتاب النهاية فصل بين الثلاثة وبين غيرها. لاحظتم؟ هذا أولا. ثانيا أين نسب ذلك إلى الشيخ الطوسي؟
يعني الشيخ الطوسي يعني.
لا الشيخ، الشيخ الأعظم أقول. مرادي أن الشيخ الأعظم.
مهم شيخ. أقصد أنه إذا رتبنا الموعد بهالطريقة هاي الشيخ الطوسي ما راح يعرف.
صح. فإذا
من قال بحرمة شبهة مو بالضرورة يكون بنجاسة هالطرف.
لا ليس بالضرورة، إذا كانت نقطة حرمة الشبه هي الاستخباف قد يكون طاهر ولكنه خبيث. الآن نعود إلى الموضوع. فإذا من يقول بحرمة الشرب اختيار في كل أبوال ما يؤكل لحمه لكونها من الخبائث، هل يجوز لديه المعاوضة على هذه الأبوال أم لا؟ قلنا قولان من أرباب القول الأول الشيخ الأعظم، الشيخ يعني الشيخ الأعظم مو الشيخ القدسي. ما هي النكتة لديهم؟ الدليل الأساسي لديهم هذا هو هذا، أنه الضابط في جواز بيع الشيء وحرمة بيع الشيء أن يكون في الشيء منفعة محللة مقصودة. فإن لم يكن في الشيء منفعة محللة مقصودة لم يجوز البيع، لم يجوز البيع. وعليه نأتي إلى أبوال ما يؤكل لحمه نحن نعتقد بحرمتها. فإذا كنا نعتقد بحرمتها فإنه لا يبقى في أبوال ما يؤكل لحمه منفعة محللة مقصودة. واضح؟ وإذا لم يكن فيها منفعة محللة مقصودة نطبق الكبرى وهي أنه ما لا منفعة محللة مقصودة فيه لا يجوز بيعه. هذه الانطلاقة يعني. إن قلت هذا في عدة وقفات حتى تتم الفكرة، إن قلت شيخنا ولكن هذه الأبوال فيها منافع أخرى غير جواز الشرب، المنفعة الرئيسية ما هي؟ جواز الشرب، ولكن فيها منافع أخرى غير جواز الشرب، لما لا يجوز بيعها لأجل تلك المنافع؟ الجواب أنه المنفعة النادرة غير الظاهرة غير المنفعة الرئيسية، لو كانت المنفعة النادرة تجوز بيع الشيء لما حرم بيع شيء. بيان المطلوب. الآن حتى لو أتينا إلى بعض المحرمات، بس ما نتكلم عن الخمر والخنزير لأنه قد يقال أن الشارع أسقط ماليته، لا بعض المحرمات كالنبيذ، النبيذ غير الخمر صح؟
ما الشعير؟
نعم
ما الشعير هو
لا الفقاع أو الفقاع أو الفقاع غير الخمر.
النبي
ضيف ولا لا؟ الخمر سيأتي معنا إن شاء الله أن الخمر هو خصوص، هل هو خصوص المصنوع من العنب أم أنه يشمل حتى ما صنع من التمر وما كذا؟
النبيذ من التمر.
النبيذ قد يكون من التمر وقد يكون من العنب خاصة، وإلا الخمر قد يكون مثلا من مثل التفاح ومما شاكل. سيأتي معنا. الآن شيء محرم ليس بنجس، يأتي معنا شو في بيع الخمر. شيء محرم ليس بنجس، جيد. المنفعة الأساسية فيه ما هي؟ الشرب. فإذا قلنا بأنه المنفعة النادرة تكفي لجواز البيع، فإن لازم ذلك أنه يجوز بيعه مثل هذا النبيذ أو الفقاع، مع أنه لا قائل بجواز البيع. أصلاً حينئذ لا يبقى وجه لماذا؟ لحرمة بيع شيء. ليه؟ لأن أي شيء من الأشياء تجد له منافع نادرة محللة صح؟ فإذا ليست العبرة بماذا؟ بالمنفعة النادرة، هذا الذي يريد أن يقول الشيخ إلى هنا. فإذا نأتي إلى العبارة، من عدم المنفعة المحللة المقصودة فيها، هذا أصل الدليل اللي شرحناه انه هذا كبرى وتطبيق الكبرى على المولد. قوله والمنفعة النادرة هذا إشكال ودافع. والمنفعة النادرة لو جوزت المعاوضة، يعني لو كان يجوز المعاوضة على الشيء بسبب وجود منفعة نادرة جائزة فيه، للزم من ذلك جواز المعاوضة أو جواز معاوضة كل شيء، مع أنه لا يجوز معاوضة كل شيء. واضح إن شاء الله؟
على حتى لو كان صار جاء واحد يبي يحصل هذه المنفعة النادرة لا يجوز.
لا يجوز. واضح؟ الآن هنا محاولة ثانية، لماذا؟ مرتبطة ببول ما مأكول اللحم. ما هي؟ وهذه المحاولة لمن؟ لصاحب الجواهر. ماذا يقول صاحب الجواهر؟ يقول إذا أتينا إلى أبوال ما يؤكل لحمه فإنها وإن كان يحرم شربها اختيارا إلا أنها يتداوى بها لبعض الأوجاع. جيد؟ يتداوى بها لبعض الأوجاع. ويأتون بشواهد أن العرب كانوا يتداوون ببول الغنم أو الإبل حتما والبقر وكذا لبعض أوجاعهم، بل يضعون أبوالها على الجروح حتى تندمل. هذا موجود أيضا في التاريخ، اعتبار أنها في مادة أسيدية تختم الجرح وتوقف الدم. تمام؟ وعلى هذا الأساس فتكون هذه الأبوال جائزة البيع. ليه؟ لأن فيها هذه المنفعة، ويكون حالها من هذه الجهة كحال ماذا؟ العقاقير والأدوية. تمام؟ وصاحب الجواهر إذا أردنا أن نقرأ عبارته هو صاحب هذا، ماذا يقول صاحب الجواهر؟ أن الاستغناء عنها غالبا لا ينافي جواز التكسب بها عند الحاجة إليها. ليش يا صاحب الجواهر؟ يقول وندرة المنفعة المرادة منه لا تقتضي عدم جواز التكسب بها، وإلا شوف هذه اللي استفاد منها الشيخ الأنصاري، وإلا لم يجوز التكسب بأكثر العقاقير، فجعلها من باب نفس باب الأدوية والعقاقير. واضح؟
بس هذا شايفنا الحين إذا علق هاي الحكم على هاي العلة صار الحكم مو دائر مدار العلة، لأن حتى المنفعة نادرة.
لا لا لأنه منفعة نادرة، يريد أن يقول لك هكذا، العلة أن يتداوى بها في بعض الأحيان، فإذا تداووا بها في بعض الأحيان فيجوز لك أن تبيعها بقصد التداوى.
أنا أقصد المنفعة النادرة إذا صار الحين الظرف ظرف إرادة هاي النادرة.
نعم.
فهذا أمر محلل ومقصود للعقلاء. العقلاء يقصدون هذا
المنفع. ولكن أنا أبيعها بشكل عام لأجل هذه المنفعة. يعني أنا حينئذ لا ينحصر جواز البيع عندما أحتاج للتداوي أشتريها. لاحظتم؟ لا لا أنا ماذا أصنع؟ أقول أنا الآن غير محتاج للتداوي، أشتريها بقصد التداوي لأن هذه مما يتداوى به. هذا المراد النهائي لصاحب الجواهر.
لا أنا أقصد إشكال على إيش اسمه؟ نفس عبارة الشيخ الأنصاري إنه قال المنفعة النادرة ما تنفع، التداوي بها لبعض الأوجاع ما ينفع لأنها مو محللة مقصودة بشكل عام.
نعم.
بس الكلام إنه هاي المنفعة النادرة والتداوي بها في بعض الأوقات هذا أمر محلل ومقصود للعقلاء في إذا حصل مثل هذا الظرف.
نعم.
فهذه علة الجواز.
الشيخ حتى في هذه الصورة يقول لك لا، باعتبار أن هذا التداوي أصلا نفع نادر.
حصل النفع النادر المفروض.
إيه لا لا ما العبرة؟ هو في كل شيء يقول لك العبرة بالمنافع الظاهرة، أما المنافع النادرة فلا. سيأتي منا الإشكال على ذلك، ذكر بعض الإشكالات. لكن الآن هل نفهم مع الشيخ ما؟
نعم.
واضح إلى الآن؟ طيب ما هو جوابك على كلام صاحب الجواهر إلى الشيخ؟ يقول الشيخ مجرد التداوي بها لبعض الأوجاع لا يجعلها يا صاحب الجواهر من باب ماذا؟ العقاقير والأدوية. ليش؟ لأننا لو قلنا أن التداوي بالشيء في بعض الأحيان يصيره عقارا ودواء، فصار كل شيء من هذا القبيل. ليه؟ لأن كل شيء يمكن أن تقول أنا يمكن أن أنتفع به في بعض الحالات، يمكن أن أستفيد منه في بعض الأحيان، يمكن مثلا لاحظتم في شيء من الأشياء وهكذا. فإذا الضابطة والعبرة، هيك بدي أقول الشيخ الأنصاري، الضابطة والعبرة يا جماعة، وغدا إن شاء الله محقق هذه المسألة مع الشيخ، الضابطة والعبرة أنه لا بد في جواز بيع الشيء من وجود منفعة محللة مقصودة لهذا الشيء، أما وجود بعض المنافع النادرة لا ينفع. لاحظتم؟ بعض الأعلام وضحت العبارة.
بس الجواب من شيخ الأنصاري الماضي على القياس بالنسبة
للمنافع، شيخ الأنصاري ماذا يقول؟ يقول مجرد اشتراك البول مع الأدوية في أن البول يجوز يشرب لبعض الأوجاع والأدوية تشرب للتداوي لا يجعل البول كالأدوية.
ليه؟
لأنه في الأدوية المنفعة الغالبة هي الاستشفاء والتداوي، أما في البول الاستشفاء والتداوي منفعة نادرة، فلا يقاس ما فيه المنفعة الغالبة على أو عفوا فلا يقاس ما فيه المنفعة النادرة على ما فيه المنفعة الغالبة. واضح؟ إن أنت شيء أصلا هو يصنع لأجل التداوي، وشيء آخر لسه واحد في جالس في الصحراء يتداوى به لأنه ما عنده دواء، هذا لا يكون مثل هذا.
أو شأننا إذا ما نقول نلتزم التأسيس إذا اشتراها بقصد التداوي ما في مشكلة،
عند الشيخ في مشكلة
حتى على التداوي.
إيه؟ ليه؟ لأنها منفعة نادرة كما سيأتي غدا إن شاء الله. فقط نقرأ هذه العبارة ونعلق تعليق. قال والتداوي بها لبعض الأوجاع لا يوجب قياسها على الأدوية والعقاقير. ليه؟ لأنه يوجب، يعني لأن لو كان التداوي يصيرها كالعقاقير والأدوية فإن ذلك يوجب قياس كل شيء على الأدوية. ليه؟ للانتفاع بأي شيء في بعض الأوقات. تمام؟ بعض الأعلام، مش بعض الأعلام، كثير من الأعلام المعلقين والمحشين علقوا بعبارة، عبارة ثقيلة، قالوا أن هذا الجواب لا يتلائم مع مقام الشيخ الأعظم. ليه؟ قالوا هذا الجواب لا، يعني لا يناسب الشيخ. لابد باعتبار ماذا؟ يقول بعضهم باعتبار أنه عندما يتداوى بها يصدق عليها أنها دواء، فإذا صدق عليها أنها دواء فمن الخطأ أن تعبر لا يوجب قياسها على الأدوية، وإنما هذه تكون من نفس باب الأدوية، ويكون انطباق الدواء عليها من باب انطباق الكل على فرده ولا يكون قياسا أصلا. واضح؟ جملة من الأعلام علقوا هكذا على الشيء، ولكن يخطر في البال دفاعا عن الشيخ الأعظم أن مراد الشيخ عندما قال والتداوي بها لبعض الأوجاع لا بد أن يكون مراده من أي باب؟ من باب أن هذا الشيخ الأعظم حتما يكون ملتفت إلى هذا، أنه بإضافة هذه العبارة من دون صدق عنوان الدواء عليها، هذا مراد الشيخ. مراد الشيخ هو هذا، أن هذه يتداوى بها ولا يصدق أنها دواء، كما الآن أنت تتداوى ببعض النباتات، أفرض هؤلاء جماعة في بيتهم اكتشفوا هذه النبتة، في بعض الناس عندنا هكذا ما أدري، هم في ذهنهم أن هذه النبتة تنفع، هذه تصبح دواء. لا، العبرة بالدوائية ماذا؟ النوع. لا يصدق عليها عنوان الدواء. فإذا لا يصدق عليها عنوان الدواء يصح من الشيخ أن يقول ماذا؟ لا يصح قياسها على الأدوية. واضح؟ فإذا القول الأول نكتة كلامه ما هي؟ أن يكون في الشيء منفعة محللة مقصودة ولا تكفي المنفعة النادرة، بغض النظر عن التفصيلات التي مرت معنا. في مقابل هذا القول بجواز الدواء. فإذا نحن عندما نقول الآن بحرمة الشرب، القائلون بحرمة الشرب، بعضهم يقول بحرمة البائع باعتبار أن لا منفعة محللة مقصودة بعد حرمة الشرب. الرأي الآخر يقول بجواز البيع. ليه؟ يقول أن الضابط المسوغ للبيع وجود منفعة ظاهرة متعارفة للشيء ولو في حالة الضرورة. وإذا أتينا إلى البول، هل يشرب في حالة الضرورة أم لا؟ يشرب في حالة الضرورة أم لا؟ يشرب. شربه في حالة الضرورة محرم أم جائز؟
جائز،
لأن الضرورات تبيح المحظورات، صح أم لا؟ فالنتيجة عندهم أنه يكفي في جواز البيع تعارف المنفعة ولو في حال الضرورة. ومن أن المنفعة الظاهرة، الظاهرة يعني المتعارفة، ولو عند الضرورة المسوغة للشرب كافية في جواز البيع. أنت ليش تضيق علينا أيها الشيخ الأعظم؟ إن قلت نقدا على هؤلاء أصحاب القول الثاني أنهم إذا كان الأمر كذلك، طيب ليش تقولون في بعض الأشياء لا يجوز بيعها؟ أفرض في مثل الخمر مثلا، ما هذا في حال الضرورة يجوز شربه.
الحمد لله حال الضرورة أجازه بعضهم.
أو غير الخمر من الأمور الأخرى التي فيها منفعة غير متعارفة، ليش تقولون بحرمة بيعها؟ يقولون لا، هناك فرق، هناك فرق بين صورتين. الصورة الأولى أن يكون للشيء منفعة متعارفة في حال الضرورة بنظر العرف، والصورة الثانية أن لا يكون للشيء منفعة حتى في حال الضرورة في نظر العرف. وهذا الذي نقول بحرمة بيعه ما هو؟ الذي لا يكون فيه فائدة ومنفعة ظاهرة حتى في حال الضرورة. فلا تنقضوا علينا بهذا النقض، وهذا إن شاء الله. في الأخير الشيخ يقول وسيجيء الكلام في ضابطة المنفعة. كل الكلام وين صار؟ النكتة والبحث أين صار؟ هو وين صار؟ ما هي الضابطة التي تسوغ البيع أو لا تسوغ البيع؟ نحن من نعرف الضابطة؟ يعني الآن السيد أفرض جعل الضابطة هي المالية، الشيخ جعل الضابطة هي المنفعة ولو في حال الضرورة، الشيخ علي جعل الضابطة المنفعة الظاهرة في حال الاختيار. أصلا باختلاف ضابطة جواز البيع نحن نعرف حكم المسألة. طبعا الشيخ أين سينقح هذا؟ سينقح هذا في النوع الثالث مما يكتسبون، يعني وين؟ بعد مدة سينقح ذلك. ولذلك لا يؤجل المطلب بتمامه إلى وقتها، وإنما يدخل به ويقول نعم يمكن أن يقال هذا بيان لضابطة المنع، استفادة ضابطة المنع على وجه العجالة. تفضل شيخ.
شيخ من نصف الفرق بينه وبين المنفعة.
نعم.
الضرورة شيخ هو عنوان ثانوي.
نعم.
واللي احنا قاعد نقصد فيه لأنه له منفعة محددة لدى العرف أو لا، هذا حكم أولي.
إيه، هم الأولي. هم الجماعة يكتفون بالثانوي.
أي واضح. بس إن لما نقول أكو فرق بين الحكم الثانوي والحكم الأولي، هذا تعبير مو دقيق. ليش؟ لأن كل ما ضربناه بالحكم الأولي ممكن أن يصدق عليه بالعنوان الثاني. يعني كل ما فرضت بأنه هو ليس فيه منفعة محللة
يمكن أن ترفض فيه بالعكس،
ممكن أن تفرض فيها
لا. هم يقولون لا، هناك بعض
هذا عام من الثاني.
هم يقولون الآن إذا رجعت إلى العرف هناك أشياء حتى في حال الضرورة أصلا هي لا تعد منافعة، افرض على سبيل المثال روث ريمي نقد بهذه، أنا كبر لكم تشوفوها أنتم، بس نقول نقدهم بالروث، روث الحيوانات بأكولة اللحم، جيد؟ طيب البول في حال الضرورة يشرب، ولكن الروث في حال الضرورة يؤكل.
يسمى بالمكان.
لا لا نقول من جهة الأكل.
لا من جهة الخمار.
لا يؤكل. فالعرف ماذا يقول؟ يقول حتى في حال الضرورة الروث لا يعتبر الأكل منفعة للروث. أما في حال الضرورة يعتبر الشرب منفعة للروث. هذا الفرق.
الروث.
على كلام عندهم.
لا خب جاهزك
للضرورة. إيه في الضرورة، ولكن هل يجوز بيعه في الضرورة لأجل الأكل؟ يقول هذه منفعة غير متعارف.
أنا بغض النظر عن هذا المثال، أقصد العلاقة بين إنه يكون عندي حكم بالضرورة وحكم بالأصالة.
إيه.
حكم أول وحكم
ثاني.
لابد أن يكون الحكم الثاني ناظر إلى هذا الدليل.
طبعًا.
وإلا ما يكون في تناقض. فإنه أنا أفرق أقول الفرق بين هذا الحكم الأول والحكم الثاني كيت وكيت هذا.
لا. هو لا هو يقولها غير هذا. أصحاب هذا القول. أصحاب هذا القول يريدون أن يقولوا هكذا. نحن الضابط عندنا وجود منفعة مقصودة، إما هذه منفعة محللة مقصودة. هذه المنفعة الظاهرة أو المنفعة المقصودة تارة تكون موجودة في حال الاختيار فهذا واضح، وأخرى تكون موجودة فقط في حال الضرورة، هذا يكفي. أما مثل الروث بيعه للأكل، الأكل ليس منفعة له لا في حال الاختيار ولا في حال الضرورة. إذا نحن قد نناقشهم سيد بشوك بكونه منفعة له في حال الضرورة، ولكن هم يبنون على ذلك، لاحظتم بغض النظر عن النقاش الصغروي أنه يؤكل أو لا يؤكل، هم يفترضون هكذا. بعض الأشياء لا يعتبر لها نفع حتى في حال الضرورة، هذا الذي يفرقون بينه. غدا إن شاء الله نحن نذكر الضابطة، ضابطة المانع، ونذكر نقد السيد بحر العلوم، لأنه ولا ينتقد أيضا. هذا نقد السيد بحر العلوم، نقد لطيف جدا وجوابه لطيف أيضا. يعني إلى قوله بعنوان نافع، يعني هذه الصفحة الآتية، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد. إياكم المصير نشير بطيء كثير. ماشي الحال، يعني راح أسرع من ذلك ويروح
الفكرة. مرة سطر راح نفهم أفضل، مرة سطرين وطالعين.
سلمت من الله.
جزاكم الله.
حياكم الله.